الفصل 21 الخيانة. الواحد تلو الآخر من بين الكثيرين، من بين الأفواه القذرة الثلاثة لتلك الدودة الخسيسة التي تعبر قلب العالم، يبرز كل من يهوذا وبروتوس وكاسيوس. إن العودة بذكرياتي إلى آثام روما وإلى المواجهة التي جرت بيني وبين بروتوس الذي يحمل علامة سكين طبعتها يد الله، والإحالة إلى هذه الأصول وتذوق تلك الحلويات السامة، يعد بالتأكيد مسألة مزعجة للغاية وفاقدة لكل متعة. ولكن يجب علي أن أنتزع بعض الذكريات المؤلمة من القرون الغابرة. بينما يخترقني الألم وأنا في حالة تأهب للحداثة ودون أن يكون لدي أي شعور بالتفاخر، لا أزال أحافظ بشدة على ذكريات الحية لتقمص الروماني المعروف باسم يوليوس قيصر. لذلك كان علي التضحية بنفسي من أجل الإنسانية، ممهدا للطريقة للعرق الفرعي الرابع من عرقنا الجذري الخامس الذي نمثله نحن. كان الله والقديسة مريم في عوني. إن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته في تلك العصور القديمة تمثل بالتأكيد في انضمامي إلى وسام الرباط، ومع ذلك من الواضح أن الآلهة رغبت في أن تغفر لي ذلك الذنب. إن الارتقاء حتى ملامسة السحاب والتفوق على الأصدقاء ليس بالأمر السهل، ومع ذلك من الواضح أنني نجحت في تحقيق هذا التميز، الأمر الذي أدهش الطبقة الأرستقراطية الرومانية. في الحقيقة أنا لا أشعر بأي فخر في رواية هذه الأحداث، لأنني أعلم جيدا أن الأنا فقط هو الذي يحب أن يتسلق إلى أن يصل إلى أعلى السلم، وهو الذي يرغب في أن يبرز نفسه وما إلى ذلك. أريد فقط أن أؤدي واجبي ورواية ما حدث وهذا كل شيء. قبل أن أغادر إلى بلاد الغال توسلت من زوجتي الجميلة كالبورنيا أن ترسل ولدينا الاستقبال عند عودتي. كان بروتوس يغتاظ من الحسد كلما تذكر دخول المغفر إلى المدينة الخالدة، ومع ذلك يبدو وكأنه يتعمد نسيان معاناتي الرهيبة في ساحات القتال. إن الحياز على الحق في حكم تلك الإمبراطورية لم يمنح لي بالتأكيد كهدية. كل من الآلهة والبشر يعلمون جيدا مقدار معاناتي. كان بإمكاني أن أنجو من المؤامرة الغادرة لو أنني استمعت إلى المنجم العجوز الذي زارني في قصري. للأسف كان شيطان الغيرة يعذب قلبي. كان ذاك الرجل العجوز مقربا جدا من كالبورنيا ولم يكن الأمر يعجبني. في صباح اليوم المأساوي وعندما انهضت من سرير الزوجية ورأسي متوج بأوراق الغار، أخبرتني كالبورنيا عن حلمها وعن الرؤية الليلية التي شاهدت فيها نجما يهوى من السماء لكي يسقط على الأرض، وحذرتني متوسلة إلي بألا أذهب إلى مجلس الشيوخ. كانت مناشدة زوجتي عديمة الجدوى. سأذهب إلى مجلس الشيوخ اليوم، أجبتها بصيغة قطعية. أردفت كالبورنيا قائلة: هل نسيت أننا اليوم مدعوون من قبل أصدقائنا المقربين لتناول العشاء في ضاحية روما؟ لقد سبق وأن قبلت الدعوة. اعترضت قائلا: لا أستطيع حضور هذه الوجبة. فأجابتني زوجتي مصرة على إثنائي: هل ستترك تلك العائلة تنتظر قدومنا؟ أجبت مصرا: علي أن أذهب إلى مجلس الشيوخ. بعد بضع ساعات كنت برفقة سائق عربة حربية في اتجاه مبنى الكابيتول للنسر الروماني. سرعان ما وصلت إلى هناك، حيث كانت تنتظرني الحشود المتحمسة التي استقبلتني بهتافات رائعة: يحيى القيصر. أحاط بي بعض وجهاء المدينة في ردهة مبنى الكابيتول. أجبت على أسئلتهم وأوضحت لهم بعض النقاط وما إلى ذلك. فجأة وبطريقة غير متوقعة ظهر أمامي المنجم العجوز الذي سبق وأن حذرني من الوميض الذي يصدره كوكب المريخ، وتكهن لي بالمخاطر الرهيبة التي أنذرني بها. ثم أعطاني سرا قطعة من الورق كتب عليها أسماء المتآمرين. حاول العجوز المسكين أن ينقذني، ولكن كل ذلك كان دون فائدة، حيث أنني لم أكترث بالأمر على وعلى ذلك، كنت مشغولا جدا بحضور الكثير من الرومان ذائعي الصيت. إثر ذلك تقدمت نحو مجلس الشيوخ بين الأعمدة الأولمبية لمبنى الكابيتول، ممتلئا بالسلوك القيصر الذي كان يميزني حصينا من يعلى أقار. ولكن الويل لي، كان المتآمرون يتربصونني من وراء تلك الأعمدة البطولية لكي يطعنوني من الخلف، حيث مزقت الحافة الحادة للخنجر القاتل ظهري. بما أنني خضت العديد من المعارك، حاولت غريزيا أن أسل سيفي من غمده، ولكنني شعرت بالإغماء. بينما كنت أفقد وعي، رأيت بروتوس أمامي فصرخت قائلا: أنت أيضا يا بني. ثم بعد ذلك حمل حاصد الأرواح الرهيب روحي. يا لبروتوس المسكين، أنا الحاسد قد التهم أحشاءه، وبالتالي كانت تلك هي النتيجة الحتمية لأفعاله لا محالة. كان لدي تناسخان آخران في روما القيصرية المهيبة، ثم تواجدات متنوعة للغاية مع دارما رائعة في أوروبا خلال العصور الوسطى وعصر النهضة. خلال فترة المحقق الرهيب توماس دي توركويمادا، كان لدي تناسخ في إسبانيا، وهذه قصة أخرى مثيرة للاهتمام. إن رواية قصتي مع المحقق والمكتب المقدس ليس أمرا ممتعا بالتأكيد، ولكن يعد من المناسب القيام بذلك. كنت حينها ماركيزة مشهورة للغاية، ولسوء الحظ كان علي الاتصال بمحقق التفتيش البغيض والمنحرف. شأنه شأن الشخص الملقب بجان دي آربوس. في ذلك الزمن قابلت مرة أخرى الخائن بروتوس الذي تجسد في كائن بشري جديد. يا له من كونت قاس ولاذع ومتهكم، لطالما سخر مني، لم تصدر منه سوى الإهانات والسخرية. لم أكن أرغب في الخوض في مشاجرات جديدة ولا حتى أن أفقد صوابي. كان ذلك الرجل النبيل وقحا ومبتذلا وعديم الثقافة، وكنت بالكاد أحتمل ذلك، ولكنني لم أرغب في إيذائه. رأيت أنه من الأفضل تجنب مبارزة جديدة معه، ولهذا السبب لجأت إلى المحقق. ذات يوم وفي وقت مبكر جدا من الصباح، توجهت نحو قصر محاكم التفتيش. كان علي أن أبحث عن حل ذكي لمشكلتي. أهلا سيدي الماركيز، يا لها من أعجوبة أن أراك هنا، كيف يمكنني مساعدتك؟ هكذا رد الراهب الذي كان يوجد دائما أمام باب القصر الذي تنتصب فيه محكمة التفتيش على تحيتي. أجبته قائلا: شكرا جزيلا سيدي القس، أرغب في مقابلة جناب الحاكم المحقق. هناك الكثير من الزوار اليوم سيدي المركز، ولكن ما دام الأمر يتعلق بك فسوف أرتب لك على الفور جلسة استماع. بعد هذه الكلمات اختفى الراهب لكي يعود من جديد بعد بضع لحظات. تعال يا سيدي المركز، لقد حصلت على الموافقة لكي تجرى لك جلسة استماع. شكرا جزيلا لك يا سيدي المبجل. عبرت الفناء ودخلت إلى حجرة كانت في ظلمة دامسة، ثم مررت إلى غرفة أخرى كانت هي أيضا في ظلام حالك. أخيرا وصلت إلى غرفة ثالثة كان يضيئها مصباح وضع على طاولة. هناك قابلت المحقق الرهيب توركويمادا. لا شك في أن هذا المتنسك كان لديه مظهر القديس. يا لها من نظرة ورع، يا له من مظهر يوحي بالنعيم، يا لها من وضعية توحي بالتقوى. كل ذلك بالإضافة إلى الصليب المتلألئ الذي كان يضعه على صدره. يا إلهي، يا له من مرائي، يا له من نفاق مثير للإشمئزاز. من الواضح أن الأنا الفريسي كان قويا جدا لدى هذا الراهب ذو المظهر الملائكي. بعد العديد من التحيات والتوقير مثل ما تتطلبه عادات ذاك الزمن، التحقت بالراهب الذي كان جالسا إلى مكتبه وجلست بالقرب منه. كيف يمكنني مساعدتك سيدي الماركيز؟ تفضل بالحديث. شكرا جزيلا لحضرتك. إن الأمر يتعلق بالكونت الفلاني الذي صير حياتي مريرة، ولا يتوقف عن إهانتي بدافع الحسد، ولا يفك يسخر مني ويفتري علي إلى آخره. لا تقلق بشأن ذلك سيد الماركيز، لدينا بالفعل الكثير من الشكاوى ضد هذا الكونت، سوف نصدر على الفور أوامر بالقبض عليه، وسوف نحبسه في برج الشهداء، أين سنقوم بقلع أظافر يديه وقدميه، ونصب الرصاص المنصهر على أصابعه لتعذيبه، بعد ذلك سوف نقوم بحرق أخمص قدميه بالفحم المتوهج، وأخيرا نحرقه حيا على المحتضة. لكن يا الله، هل جن جنون هذا الراهب؟ لم أنوي أبدا الوصول إلى هذا الحد، لقد أتيت إلى قصر التحقيق لكي أطلب مجرد إصدار تحذير مسيحي ضد الكونت الذي تجسدت فيه من جديد تلك القيم التي كانت مندمجة في شخصية بروتوس. هذا الراهب ذو المظهر الملائكي يجلس أمام المنضدة المقدسة بوجه التائب والمتنسك، وفي وضع الورع معلقا المسيح حول رقبته. هذا الوجه الفريد من نوعه، والذي يوحي بالنعيم المتدين وعديم الرحمة في الآن نفسه، اللطيف والوحشي، المنافق والمنحرف إلى أقصى الحدود. أثار هذا الشرير المتخفي وراء رداء الحمل الوديع في باطن وعي شيئا ما، وشعرت أن ما كان بداخلي من بوديستافا قد ثار واحتج وامتعض. اندلعت في داخلي عاصفة حميمة وبرق ورعد، ولم يمض وقت طويل حتى طفى كل شيء على السطح. وبعد ذلك، يا إلهي، لقد حدث ما كان يجب أن يحدث. خطبته قائلا: أنت رجل منحرف، لم آتي هنا لأطلب منك أن تحرق أيا كان حيا، لقد جئت فقط لأطلب توبيخ ذلك الرجل النبيل. أنت سفاك دماء، ولهذا السبب أنا لا أنتمي إلى طائفتك إلى آخره. هكذا إذن، هذا هو رأيك فينا سيد الماركيز. كان الغضب قد استولى على الأسقف الذي قرع بشدة جرس الرنانة، وكما لو أن الأمر بفعل السحر، ظهر في الحصن العديد من الفرسان المدججين بالسلاح. ثم صاح الأباتي: أمسكوا به. لحظة واحدة، قلت لهم، أحترم قواعد الفروسية وتذكروا أن جميعنا فرسان. ليس لدي سيف، امنحوني سيفا وسوف أقاتل كل منكم على حدة. سلمني أحد هؤلاء الرجال الوفيين لقانون الفروسية سيفا، ثم قفزت نحوه كالأسد، حيث أنني لم أكن أملك عبثا شهرة المبارز العظيم. كنت في تلك الفترة بوديستافا ساقطا، كانت الخوذات الصلبة والمتألقة والدروع المحدبة وألواح الصدر القوية ورماح الرماد تتناثر داخل حصن محكمة الاستقصاء مثلما تتطاير رقاقات الثلج في هواء بورياس الأثيري. كان لمعانها يرتفع بشكل مذهل نحو أورانوس، كما كانت الأرض تشع ضاحكة من جراء وبيس البرونز. كنت أتخبط كالمجنون وسط المحاربين، وقاتلت بشدة ضد الفارس التالي. كان الخوف يمزق أفئدة الفرسان الذين كانوا يشاهدون المعركة تماما كما تمزق السفينة الخفيفة إلى أشلاء عندما تنتفخ مياه البحر بفعل الرياح التي تهب بشدة من الغيوم وتنهال عليها، وكما تجعل العاصفة الشراع يتآوه فيرتعد البحار نتيجة لذلك من اقتراب المنية. لا شك أنني حتى تلك اللحظة كنت المنتصر في الاصطدام الصاخب للفولاذ، ولم يتبقى أمامي سوى تسديد أفضل طعناتي بالسيف لوضع حد للقتال والإجهاز على ذاك المحارب. كان هؤلاء السادة مرعوبين من الاقتراب الحتمي والراهب لحاصد الأرواح السيادي، فتجاهلوا كل قواعد الفروسية وهاجمتني تلك الزمرة بأكملها. لم أكن أتوقع ذلك، وكان من الصعب أن أدافع عن نفسي ضد تلك العصابة المدججة بالسلاح، فاضطررت للقتال إلى أن خارت قواي وصرت منهكا، وهكذا هزمت أمام تلك المجموعة الكبيرة من المقاتلين. من السهل جدا تخمين ما حدث بعد ذلك، لقد تم حرقي حيا على المحتضة في باحة قصر محاكم التفتيش. تم ربطي إلى عمود بدون أدنى رحمة على خشب أخضر كان يحترق ببطء. شعرت بألم يستحيل وصفه بالكلمات. كنت أرى لحم المسكين المحترقة ينفصل عن جسمي ويسقط في ألسنة اللهب. ومع ذلك فإن الألم البشري مهما كان عظيما تكون له حدود بمجرد تجاوزها نجد النعيم. لذلك ليس هناك غرابة في أنني شعرت في النهاية بنوع معين من السعادة، حيث أحسست بشيء لطيف للغاية يغمرني، وكأن غيثا منعشا ونافعا كان يتساقط من السماء. بعد ذلك خطر لي أن أخطو خطوة. كم شعرت بالنعومة. غادرت ذلك القصر وأنا أمشي ببطء، ببطء شديد لم يكن لدي وزن. لقد غادرت بالفعل جسدي. هكذا إذن فرقت الحياة خلال ذلك الزمن المروع لمحاكم التفتيش المقدسة. يوضح لنا الأركان 14 من الكتاب الذهبي التاروت كيف ينتقل ماء الحياة من أنفورة إلى أخرى. لذلك ليس من المستغرب أنه بعد ذلك التناسخ العاصف ومع كل تلك الألقاب النبيلة التي لم تجد نفعا أمام المحقق الرهيب توماس دي توركويمادا، عدت لتقمص جسد مادي. في ذلك الوقت كان اسمي سيميون بليلر وسافرت إلى إسبانيا الجديدة. لا أنوي الحديث في هذا الفصل عن تلك الحياة الجديدة ولا عن وجودي السابق في المكسيك القديمة لبورفيريو دياز. أريد فقط أن أعرض الآن تقمصي الحالي. لابد أن آلهة الانتقام للحياة جعلتني على اتصال مرة أخرى بتلك القيم التي تجسدت في الماضي في شخصية بروتوس. سمحت لرجل معين جمعت فيه تلك القيم بالقيام ببعض الأعمال في المعبد. كان الكثير من الناس يستمعون إليه فقد كان يبدو في غاية الإخلاص. كان يتحدث عن الغنوص والناس يصفقون له، ولكن فجأة حدث شيء غير عادي، حيث أنه دخل ذات يوم من الحرم وكان لديه سلوك عدائي تجاهي. كان محتدما غيظا يسبد ويرعد متوجها لي بالشتم والإهانة. اكتفيت بطلب المغفرة له وطلبت من الله أن يباركه، فغادر وهو يهددني. لقد عادت تلك الأنوية مرة أخرى إلى طرقها القديمة وإلى افتراءاتها وتهديداتها المعتادة. استند مثل هذا الهراء والافتراء إلى أحلام لا معنى لها. رآني خلالها أسير في طرق مظلمة وأرتكب جرائم لا أساس لها. من الواضح والجلي أن تلك الروح الشريرة التي رآها في أحلامه السخيفة كانت أنا خلقه بنفسه منذ فترة روما القديمة. بفعل دوافعه اللاواعية أخذ هذا الأنا الذي أنشأه بروتوس ملامح وجهه وهيئته الخاصة. ليس من العبث أن نضيف أنه كلف إحدى أنواته الأخرى التي اتخذت صورة يسوع المسيح باغتياله. هكذا صرح في الساحة العامة. لكي أتحرر من هذا العدو القديم كان من الضروري أن أضع الأمر بين يدي أنوبيس رئيس أسياد الكارما. منذ ذلك الحين ابتعد بروتوس عني نهائيا، حيث مر وقت طويل دون أن أراه في هذا العالم المادي. يتضح من هذه الرواية المتعلقة ببروتوس وبالرؤى التي كانت لديه في الأحلام أنه في الحقيقة لا يمكن أن يتحول الشخص إلى محقق كفيء للحياة في العوالم العلوية طالما أنه لم يتولى حل الأنا النفسي وجميع العناصر الذاتية التي تكيف الإدراك. قابل بروتوس الغنوص والزهاجة مايثونا وعمل كثيرا كفارس، إلا أنه قابل الأشخاص الذين أحسنوا إليه بنكران الجميل. عوضا عن الاهتمام بمعرفة القضية أدار ظهره لفغورو المعلم وواصل العمل في المسبك الملتهب لفولكان، إلا أن ذلك كان بدون أي جدوى لأن ديفي كونداليني لا تكافئ أبدا الخيانة. حتى لو عملنا بجدية كبيرة مع اليوغا الجنسية فإن الثعبان الناري لقدراتنا السحرية لن يرتفع أبدا من خلال العمود الفقري للخونة والقتلة والمغتصبين والمنحرفين والزنا. أبدا لن تكون ديفي كونداليني متواطئة في الجريمة. النار المقدسة تصعد وفق فضائل القلب. السحر الجنسي هو أمر أساسي ولكن بدون القداسة لا يمكن تحقيق الإنجازات الروحية. بروتوس كان يؤمن بكونداليني ميكانيكية، لذلك هو خدع نفسه بشكل مؤسف. اعلموا أن الأمة الإلهية متطلبة للغاية. الشخص الذي لا يكون خريقا لهذه الأمور تكون جميع الأبواب موصدة أمامه ما عدا باب التوبة. للأسف لم يرغب بروتوس في طرق هذا الباب، وبالتالي فإن النار المقدسة بدلا من أن ترتفع صاعدة من خلال القناة الشوكية الخاصة به اندفعت إلى الأسفل انطلاقا من العصعص، متحولة إلى عضو الكوندا جيديكاتور البغيض ذيل الشيطان. ذات ليلة مليئة بالنجوم، وبينما كنت أتحدث في العوالم المتفوقة مع صديقي العظيم الملاك المتألق أدوناي الذي لديه الآن جسد مادي، تلقيت منه أخبارا غير عادية. قال لي الملاك إن فلان أي بروتوس استيقظ في الشر ومن أجل الشر، وفعلا لاحظت ذلك بعد أيام قليلة عندما قابلته في العوالم العليا. نختتم هذا الفصل بالكلمات التي تشير إلى آخر الزمن. هذه الكلمات سمعها دانيال نبي الإله الأبدي عندما كان في حالة نشوة. عدد هائل من أولئك الذين ينامون في تراب الأرض سوف يستيقظون، البعض منهم للحياة الأبدية والبعض الآخر للخزي والالتباس المؤبد. أولئك الذين يفقهون سوف يشعون مثل قبة السماء المرصعة بالنجوم، وأولئك الذين يعلمون الناس العدل سوف يتألقون كالنجوم إلى أبد الآبدين. ولكن أنت يا دانيال احتفظ بهذه الكلمات واختم الكتاب عليها بإحكام حتى يحين وقت النهاية. سوف يركض الكثيرون هنا وهناك وسوف يزداد العلم.
الفصل الثاني والعشرون، الفهم. عندما يتعلق الأمر بالفهم المعمق لأي خطأ من النوع النفسي يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. للأسف بيلاطس شيطان العقل دائما ما يغسل يديه، لا يلوم نفسه على الإطلاق ولا يعترف بأخطائه أبدا. يجب أن نعترف بأخطائنا بدون مراوغات من أي نوع كانت، ولا مبررات ولا أعذار. من الضروري الاستكشاف الذاتي للنفس لمعرفة أنفسنا بعمق، والبدء من قاعدة الصفر الجذري. الفريسي الداخلي يمثل عقبة أمام الفهم. اعتقاد الشخص بأنه فاضل هو أمر سخيف. ذات مرة سألت معلمي السؤال التالي: هل يوجد هناك فرق بين المناد الإلهي الذي تنتمي أنت إليه وبين المناد الإلهي الذي أنتمي إليه أنا؟ أجاب المعلم بالنفي: على الإطلاق ليس هناك أي فرق، لأننا أنا وأنت وكل واحد منا لسنا سوى حلزون رديء في حضن الأب. إن الحكم على الآخرين ووصفهم بالسحر السود يعد أمرا غير لائق، لأن كل مخلوق بشري طالما أنه لم يقضي بعد على الأنا المتعدد فهو مظلم إلى حد ما. الاستكشاف الذاتي للنفس عن كثب وبطريقة حميمة هو بالتأكيد شيء في غاية الجدية. حقا إن الأنوية تمثل كتابا متعدد المجلدات. بدلا من عبادة الشيطان المقيت الغول، يجدر بنا أن نشرب خمر التأمل في كأس التركيز الكامل. الاعتناء الكامل والطبيعي والعفوي بشيء يثير اهتمامنا دون أي مراوغة مهما كان نوعها هو حقا تركيز مثالي. أي خطأ يكون متعدد الأوجه ويكتسح بشكل قاتل الأوكار 49 للعقل الباطن. الجيمنازيوم النفسي ضروري للغاية، ولحسن الحظ نحن نمتلكه، إنه الحياة ذاتها. أفضل قاعة في هذا الجيمنازيوم هو مسار المنزل العائلي بما يحتوي عليه من تفاصيل لا نهاية لها، والتي غالبا ما تكون مؤلمة. العمل المثمر والإبداعي الذي نكتسب من خلاله خبزنا اليومي هو قاعة أخرى من العجائب. العديد من الطامحين إلى الحياة العلوية ينتابهم اليأس فيتوقون إلى الهروب من أماكن عملهم وحتى التوقف عن الخروج إلى شوارع المدينة، ويرون أن الحل الملائم هو الانزواء في الغابة بهدف السعي إلى الانعتاق النهائي. هؤلاء المساكين يتصرفون مثل الأطفال الحمقى الذين يفرون من المدرسة ولا يحضرون الدروس ويبحثون عن مهرب. إن العيش من لحظة إلى أخرى في حالة من الإدراك المتأهب والحداثة اليقظة مثل الحارس في زمن الحرب هو أمر ملح للغاية، ولا غنى عنه إن كنا نريد حقا حل الأنا المتعدد. من خلال العلاقات البشرية المتبادلة والتعايش مع نظرائنا من البشر، هناك احتمالات لا حصر لها للاكتشاف الذاتي للنفس. كلنا نعلم، وهو أمر لا شك فيه، أن العلاقات المتبادلة تظهر العيوب المتعددة التي نحملها مخفية في الأعماق المجهولة للعقل الباطن، والتي تبرز بشكل طبيعي وعفوي عندما نكون يقظين، وبالتالي فإننا نكتشفها. ومع ذلك فإن اليقظة الذاتية يجب أن تستمر دائما من لحظة إلى أخرى. الخلل النفسي الذي يتم اكتشافه يتعين فهمه بشكل كامل في خبايا العقل المختلفة. لن يكون الفهم العميق ممكنا بدون ممارسة التأمل. أي خلل حميم له أوجه عديدة واتصالات وجذور مختلفة علينا دراستها بحكمة. الكشف الذاتي يكون ممكنا عندما يحدث فهم كامل للعيب الذي نريد بصدق القضاء عليه. تنشأ قرارات ذاتية جديدة من الوعي عندما يكون الفهم موحدا. يكون التحليل المتعالي مفيدا عندما يقع دمجه مع التأمل العميق، عندئذ تنبثق شعلة الفهم، عندما نعرف كيف نستغل أسوأ المحن لتحقيق أقصى استفادة منها، نسرع هكذا في تفكيك كل هذه المجاميع النفسية التي تشكل الأناوية. دائما ما يوفر لنا جيمبازيوم النفسي الصعب في المنزل أو في الشارع أو في العمل أفضل الفرص. إن الرغبة في الحصول على الفضائل هو أمر سخيف، حيث أنه من الأفضل إحداث تغييرات جذرية. إن مجرد السيطرة على العيوب الحميمة يعد عملا سطحيا ومحكوم عليه بالفشل. التغيير في الأعماق هو الأمر المطلوب تحقيقه في الأساس، والذي لا يمكن الوصول إليه سوى من خلال الفهم الكامل لكل خطأ، من خلال القضاء على المجاميع النفسية التي تشكل الأنا الذات. فإننا نؤسس في وعينا الأسس المناسبة للعمل الصالح. التغييرات السطحية لا فائدة منها، نحن بحاجة ماسة وبدون أدنى تأخير إلى إحداث تغييرات عميقة. الفهم أولا والحذف ثانيا. الفصل 23، الإفناء. يولد الجماع الكيميائي الباطني صدمات عصبية متسامية واهتزازات ذهبيكية مذهلة بين المكونات المتنوعة للغاية للزوجين البشريين آدم وحواء. أفضل مؤلفي الأطروحات الباطنية وصفوا الإشعاعات الإلهية من النوع الجنسي بكونها نور أثيري. لومير أوديكي. بما أن العلم قد بدأ بالفعل في دراسة النظرية النجمية لجسم الإنسان، يعد من المناسب استخدام مصطلحات من التقليد القديم من أجل تبسيط أكثر للأمور. لا شك أن الأودي يمثل إشراقة المغناطيسية الموجبة النشطة والموجهة بواسطة القوى الرائعة للإرادة الواعية، ويمثل الأوبي السائل المغناطيسي السالب الذي تحكمه بحكمة شديدة الملكة الذكية المعروفة بالخيال الإبداعي. أما الأور فهو العامل المضيء المتميز جني النور جينس لوسيس للمدرج الكوني. الصورة الملكية التي تتماشى إلى حد كبير مع المغناطيسية الجنسية لإيروس هي الصورة الشائعة لصولجان عطارد الشهير بأفاعيه الملتفة. الأفعى الشمسية الملتهبة على اليمين تمثل الأودي، والحية القمرية الرطبة على اليسار تمثل الأوبي. في الجزء العلوي الرائع للصولجان الغامض يضيء بشكل مجيد الجسم الكروي أور الذي يساوي النور. من خلال الجماع الميتافيزيقي الأزوت ومغنيسيا الخيميائيين القدامى يخضع النور النجمي المستقطب لتغييرات ملحوظة. لا جدال في أن هذه التعديلات الحميمة تؤثر سراً على العلاقات الكهروكيميائية للوحدات الحيوية لجسمنا من أجل تحويل بنيته. يقول فالديمار: عندما يخبرنا الكيميائيون بأن مجمل المحفزات الحيوية للجهاز العضوي تبدو كنظام متناسق من العوامل السفلية المسببة عن بعد وتكون خاضعة لشرعية الحياة، هذه المحفزات قد تم وضعها في الأصل لخدمة الأهداف العليا لهذا الكائن. هكذا يكون من السهل استقراء أن تكوين العواطف الداخلية أي ردود الفعل والقوة الدافعة يعتمد على العوامل الإشعاعية السببية للهالة. يقول فالديمار: دعونا نلقي نظرة مقارنة على العلاقات بين الإلكترونات والآيونات في المادة الحية، وسوف نقترب كثيرا من فهم ما قيل أعلاه. من الواضح والجلي أنه خلال اللحظة الرائعة لحديقة الملذات الأرضية، أي في اللحظة الرائعة التي يلج فيها العضو الرجولي بعمق في مهبل المرأة، يحدث نوع فريد للغاية من الحث الكهربائي. لا جدال آنذاك في أن العوامل المسببة عن بعد للهالة بموجب النبضة الكهربائية توفر إمكانيات مفاجئة. يمكن أن تنشأ تغييرات نفسية أساسية في أعماق الوعي إذا ما عرفنا كيفية الاستفادة بذكاء من الفرصة الكونية التي تم تقديمها لنا. نحن نضيع هذه الفرصة الرائعة عندما نرغب فقط في إرضاء حواسنا. بئساً لشمشون الكابالا الذي ترك نفسه يتخدر من أجل دليلا، بئساً كذلك لهرقل العلوم الذي استبدل صولجان قدرته بمغزل أو مفيل. سيشعر في القريب العاجل بانتقام ديجانير، ولن يكون لديه أي ملاذ سوى محرقة جبل أويتا لكي يتخلص من عذابات رداء نيسوس التي تلتهمه. إن الشهوانية رجس، والوقوع مثل الوحش في سرير بروكرست يعادل خسران أفضل الفرص. بدلاً من سلاسة الانقياد القاتل وراء الشبق الجنسي، من الأفضل اللجوء إلى الصلاة. لقد كتب بكلمات نارية في كتاب الألغاز بأكملها أن الجماع هو شكل للصلاة. قال البطريرك الغنوصي القديس أغسطينوس بشكل قاطع: لماذا لا نؤمن بأن الإنسان قبل وقوعه في الخطيئة كان بإمكانه أن يسيطر على الأعضاء التناسلية بنفس الطريقة التي يسيطر بها على أعضاء الجسد الأخرى باعتبارها في خدمة النفس، وذلك من خلال الرغبة الفاقدة لأي إحراج أو استثار؟ يقدم القديس أغسطين فرضية لا يمكن دحضها. مفادها أن الشبق الجنسي الليبيدو لم يتشكل سوى بعد الخطيئة أو المحرم، الخضخضة التعسفية أو الاعتباطية للجسد أو للغريزة، القوة الجنسية غير المتحكم فيهم، حيث أنه يقول: بعد ارتكاب الخطيئة شعرت الطبيعة التي لم تكن تخجل من قبل بالشبق الجنسي الليبيدو، فلاحظته وخجلت منه لأنها فقدت القوة السيادية التي منحتها في الأصل لجميع أعضاء الجسم. إن سر غبطة الإله الحميم لكل مخلوق تكمن في علاقة الهو بنفسه. إن الحالة الإلهية نفسها بدون أدنى شك هي حالة النعيم الأعلى، أي الرغبة والمتعة الجنسية التي ظلت ثابتة لم تتغير في الإيونات الدهر، والتي تأتي من علاقة الألوهية بنفسها. في نهاية المطاف، فإن الأكوان السبعة المتألقة بشكل مجيد في الفضاء اللامتناهي تكون متعانقة ومتشابكة جنسيا. لماذا يجب أن يكون العالم المصغر البشري مستثنى من ذلك؟ الهو والهي دائما يعشقان بعضهما البعض، وأنت تعلم ذلك. وبالتالي فإن المتعة الجنسية هي حق مشروع بالنسبة للإنسان، وكما قلنا سابقا هي متأتية من علاقة الألوهية بنفسها. بعبارة أخرى، سوف نؤكد على الحقيقة المتعالية بالقول بأن المتعة الجنسية إلهية بشكل رهيب. يقول القديس ألبرت أن الإنسان الروحي يجب أن يوجه العلاقة الجسدية نحو تحقيق هدف أخلاقي، وأن وظيفة الجنس التي تعتمد فقط على متعة الحواس تعد بلا شك من أسوأ الرذائل. الآن يعد من المناسب أن نتذكر أن تلك الصحف أو ألواح الشريعة التي كتب فيها موسى التعاليم النورانية للوصايا العشر بأمر من إيود هيفي ليست سوى الرمح المزدوج للأحرف الرونية التي تستدعي التأمل العميق في معناها القديم. الحب فيات لوكس لكتاب موسى كن فيكون للنور، الرغبة الكونية والجنسية العظيمة، القانون الإلهي لجميع القارات والبحار والعوالم والمجالات. إن السهاجة مايثونا أو اليوغا الجنسية هي الأساس الماسي والأبدي لكن فيكون النوراني والمنوي المتعلق باللحظة الأولى. لا ريب في أننا إذا ما استخدمنا بشجاعة الرمح الجنسي لإيروس من أجل تحقيق غاية سليمة، ألا وهي تحويل كل عنصر من العناصر الذاتية المختلفة التي نحملها بداخلنا إلى غبار كوني، وذلك وفق ترتيب متتالي، حينئذ سوف ينبثق النور داخل كل من تلك الأنوات المتعددة والمشاكسة التي تجسد أخطاءنا من النوع النفسي. توجد مادة، أي جوهر روحاني، مثلما تطلق الذرة الطاقة عند انقسامها، كذلك أيضا فإن التفكك التام لأي من تلك الأنوات الجهنمية المختلفة يطلق الجوهر، أي النور. لذلك علينا أن نصنع النور، علينا صياغة النور، صرخ غوتا بكل قوة روحه قبل لحظات من وفاته. النور، المزيد من النور. يعد الفهم أمرا أساسيا في علم النفس التجاوزي، ولكن من الواضح أنه ليس كل شيء. ينبغي علينا القيام بعملية إبادة. يكمن المفتاح في ديفي كونداليني، الثعبان الناري لقدرتنا السحرية. لا يمكن القضاء على الأنوات الإبليسية العيوب النفسية بدون مساعدة ديفي كونداليني، وأنت تعلم ذلك. آيو أمنا الكونية الخاصة هي بلا شك الازدواج الرائع للموناد الإلهي الخاص بنا، وعلى الرغم من أنها خالية من الشكل الملموس، إلا أنه بإمكانها إن رغبت في ذلك أن تأخذ الشكل الإنساني وشكل الأمومة في اللحظة الأسمى من الاتحاد الجنسي، أي في وطيس الجماع. تأملوا وصلوا حتى لا تقعوا في فخ الإغراء. خلال لحظات السعادة هذه تضرعوا بكل قوى النفس وتوسلوا إلى أمكم الإلهية كونداليني لكي تزيل من داخلكم الأنا الشيطاني، أي الخلل النفسي الذي فهمتموه في جميع مستويات العقل من خلال التأمل العميق. هكذا نموت من لحظة لأخرى، فقط بالموت يأتي الجديد.
الفصل الرابع والعشرون، النار المقدسة. إن النزول إلى المجال التاسع الجنس كان يمثل منذ العصور القديمة الاختبار الأقصى للكرامة العليا للهيروفانت. كان على هرمس وبوذا ويسوع ودانتي وزرادشت وكيتزل كواتل وغيرهم أن يمروا من خلال هذه المحنة الرهيبة. في هذا المجال نزل أيضا المريخ لكي يغمس سيفه ويغزو كلب الزهرة، وكذلك هرقل من أجل تنظيف إسطبلات أوجياس، ونفس الشيء بالنسبة لبيرساوس الذي قطع هناك رأس ميدوسا بسيفه المشتعل. إن الدائرة المثالية ذات النقطة السحرية في المركز، والتي تمثل الرمز الفلكي والمحكم للمبدأ الجوهري للحياة والنور والوعي الكوني، هي دون أدنى شك شعار جنسي رائع. يعبر هذا الرمز بوضوح عن المبادئ الذكورية والأنثوية للدائرة التاسعة. لا جدال في أن المبدأ النشط للإشعاع والاختراق يكتمل في الدائرة الدانتية التاسعة بالمبدأ السالب للاستقبال والامتصاص. يقدم لنا الثعبان التوراتي صورة اللوجوس الخالق أو القوة الجنسية التي تبدأ في الظهور انطلاقا من حالة القدرة الكامنة. النار الثعبانية أو الثعبان الناري لقدراتنا السحرية نائم، وهو ملفوف 3.5 مرات داخل الشاكرا ملاذرة الموجودة في عظم العصوص. إذا ما تأملنا بجدية شديدة في هذه العلاقة الحميمة الموجودة بين الإس والتا والصليب أو التي، فإننا نصل إلى استنتاج منطقي مفاده أنه فقط من خلال السهاجة ميثونة السحر الجنسي يمكن إيقاظ الأفعى الخلاقة. لقد قمت بنشر المفتاح السر في جميع كتبي السابقة تقريبا، إنه يتمثل في عدم إراقة كأس هيرمس أثناء النشوة الجنسية في حياتنا بأكملها. نقوم بوصل اللينجم واليوني القضيب والرحم دون قذف المادة الشفافة والسائلة والمرنة، لأنه في تلك المادة التي أشرنا إليها أعلاه والتي يريكها الفاسقون بشكل بائس يوجد جميع الإنس فيرتيتيوتس للنار في حالة كامنة، أي جميع كيان القدرة للنار. أوم مطيعا للإلهة التي تشبه الثعبان النائم في سوايامبو لينجام والمزينة بشكل رائع، تستمتع بسحر الحبيب وبشتى أنواع الغبطة. إنه يتأجج بالنبيذ ويشع بملايين الأشعة. أثناء السحر الجنسي يوقظه الهواء والنار بواسطة المانترا يام ودرام، ومن خلال المانترا هاوم. ترنموا بهذه المانترا خلال اللحظات السمينة عندما يلج القضيب في الرحم. هذه هي الطريقة التي يستيقظ بها الثعبان الناري لقدراتنا السحرية. إيا أو هي المانترا الأساسية وركيزة السهاجة ميثونة. رنموا كل حرف على حده مع إطالة الصوت عندما تعملون في مختبر الخطابة للكلمة الثالثة في وطيس الجماع الميتافيزيقي. إن التحويل الجنسي لكيان المني إلى طاقة خلاقة هو بديهية شرعية للحكمة الهرمسية. إن الاستقطاب الثنائي لهذا النوع من الطاقة الكونية داخل الكائن البشري خضع للتحليل بعناية فائقة منذ العصور القديمة في معاهد التنشئة في مصر والمكسيك واليونان والهند وبلاد فارس وغيرهم. تكون معجزة صعود الطاقة المنوية إلى الدماغ ممكنة بفضل زوج معين من الحبال العصبية التي تلتف بشكل جميل حول العمود الفقري مشكلة شكل الثمانية. لذلك نحن عدنا إلى سلجان عطارد بأجنحة الروح المنفتحة بشكل رائع. هذا الزوج من الحبال العصبية التي ذكرناها لا يمكن أبدا اكتشافها بالمشرط. هذان الحبلان هما بالأحرى ذوي طبيعة أثيرية رباعية الأبعاد. ليس هناك شك في أن هذين الحبلين هما شاهدا صفر الرؤية للقديس يوحنا، هما كذلك الزيتونتان والمنارتان اللتان أمام إله الأرض. في أرض الفيدا المقدسة يعرف هذا العصبان كلاسيكيا بالأسماء السنسكريتية إيدا وبنجالا. الأول له علاقة بفتحة الأنف اليسرى، والثاني بفتحة الأنف اليمنى. لا يمكننا إنكار أن أول هذين الناديين نادس له طبيعة قمرية، بينما الثاني هو من النوع الشمسي. قد يتفاجأ البعض من الطلاب الغنوصيين إذا ما قلنا أن إيدا لكونها ذات طبيعة باردة وقمرية تكون جذورها في الخصية اليمنى. كذلك قد يبدو الأمر غير مألوف وغير متوقع بالنسبة للعديد من تلاميذ حركتنا الدولية الغنوصية عندما نجزم بأن بنجالا على الرغم من كونها حصريا ذات طبيعة شمسية إلا أنها تنطلق في الواقع من الخصية اليسرى. لكن لا ينبغي أن نستغرب من ذلك، لأن كل شيء في الطبيعة يقوم على قانون الأقطاب. تجد الخصية اليمنى قطبها المقابل بالتحديد في تجويف الأنف الأيسر، والخصية اليسرى لها ضدها المثالي في فتحة الأنف اليمنى. يعلم علم وظائف الأعضاء الباطن الغنوصي بوضوح تام أنه في الجنس الأنثوي ينطلق الشاهدان من المبيضين. لا جدال في أن ترتيب هذا الزوج من زيتون الهيكل بالنسبة للنساء ينعكس بانسجام. تقول التقاليد القديمة التي برزت كما لو كان بفعل السحر من الليل العميق لجميع الأعصار أنه عندما تتلامس الذرات الشمسية والقمرية للنظام المنوي في التريفني بالقرب من عظم العصعص بفعل الحث الكهربائي تستيقظ آنذاك قوة ثالثة من النوع السحري. أريد أن أشير هنا إلى الكونداليني، النار الغامضة للأرهاط الغنوصي، والتي من خلالها يمكننا تحويل الأنا الحيواني إلى غبار كوني. لقد كتب في النصوص القديمة للحكمة العتيقة أن الفتحة السفلية لقناة النخاع تكون لدى الأشخاص العاديين والعاميين مغلقة بإحكام، وبالتالي فإن الأبخرة المنوية تقوم بفتحها حتى يتمكن الثعبان المقدس من الدخول من خلالها. على طول قناة النخاع تحدث حركة مدهشة من قنوات مختلفة تخترق بعضها البعض وتتداخل دون أن تختلط، كأنها تقع في أبعاد مختلفة. يجدر بنا كذلك أن نذكر بشسومنا المجيد وشيترا الشهير وسنتراليس وبراهما نادي. لا جدال في أن النار الملتهبة تصعد من خلال هذا الأخير. عندما يتعلق الأمر بالحقيقة يجب أن نكون صريحين للغاية، بالتأكيد إنها كذبة مروعة أن نجرؤ على القول أنه بعد أن ننجح في تجسيد جيفاتما في القلب أي الكينونة يقوم الثعبان المقدس برحلة العودة لكي يتم حبسه من جديد في الشكرة ملاذرة. إنها لمغالطة مروعة أن نؤكد أمام الرب وأمام البشر أن الأفعى النارية لقدراتنا السحرية بعد أن تستمتع باتحادها مع براما شيفا تنفصل عنه بقسوة لكي تبدأ رحلة العودة نحو مركز العصوص. مثل هذا الانحدار القاتل، مثل هذا النزول إلى ملاذرة لا يكون ممكنا سوى عندما يسكب المنشئ السائل المنوي في وطيس الجماع. آنذاك يصعقه الشعاع الرهيب للعدالة الكونية ويفقد السيف المشتعلة لكي يسقط في الهاوية. إن تحقيق صعود الكونداليني على طول القناة النخاعية يحدث ببطء شديد ووفقا لمزايا القلب. تتحكم نيران الكاردياس في التطور العجائبي الثعبان المقدس. ديفي كونداليني ليست شيئا ميكانيكيا مثلما يفترض الكثيرون. لا توقظ الأفعى النارية سوى من خلال الحب الحقيقي والأصيل بين الزوج والزوجة. هي لن تصعد أبدا عبر القناة الشوكية للزناه. في فصل سابق من هذا الكتاب تحدثنا بعض الشيء عن الأنواع الثلاثة للإغواء، دون خوان، كازانوفا، والشيطان. لا شك في أن النوع الأخير هو الأخطر على الإطلاق، لذلك لا ينبغي أن نستغرب أن الأشخاص من هذه الفئة أي من النوع الشيطاني بحجة ممارسة السهاجة ميثونة يقومون بإغراء الكثير من الفتيات الساذجات. من الجيد أن نعرف أنه عندما يستيقظ ثعبان النور المجنح ليبدأ صعوده على طول قناة النخاع الشوكي فإنه يصدر صوتا غامضا مشابها لصوت أي أفعى يتم تحميسها بواسطة عصب. النوع الشيطاني ذلك الذي يبوي هنا وهناك بحجة العمل في المجال التاسع الشخص الذي يتخلى عن زوجته لأنها حسب زعمه لم تعد صالحة للعمل في المسبك الملتهب لفولكان، شخص كهذا عوضا عن إيقاظ الكونداليني هو يوقظ عضو الكونداركتيجاتور البغيض. ارتكب أحد المنشئين الذي أتحفظ عن ذكر اسمه في هذه الرسالة خطأ نسبة الصفات الشريرة الخاصة بعضو الكونداركتيجاتور البغيض إلى الكونداليني. من الواضح أن خطأ كهذا تسبب في أضرار جسيمة للغاية في الدوائر الباطنية الزائفة أو السرانية المزيفة. من الضروري والملح أن نفهم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء على جميع الأنوات المشاكسة والصاخبة التي نحملها داخلنا إن لم نطلب المساعدة من الكونداليني. المنشئ الذي يرتكب الجريمة المؤسفة والتي تتمثل في الحديث ضد الكونداليني سوف يعاقب بالتأكيد، وكما يتطلبه الأمر من قبل قضاة الكاتانسيا. أريد أن أشير هنا إلى قضاة الكرامة العليا الذين يمثل أمامهم أسياد الحجرة البيضاء. باسم الهو الذي لا يقع عليه اسم أقول لكم إن الكونداليني هي الثنائي الغامض، الإله الأم إيزيس ماري، أو بعبارة أفضل رام أيودونيا ريا سيبال إنزور بارتا، المزدوج المتسامي لكل موناد إلهي في أعماق كينونتنا. عندما نقوم بتحليل جذور المفردة كونداليني نجد أن هذه المفردة تتكون من مصطلحين كوندا وليني. كوندا تذكرنا هذه المفردة وعضو كوندارتيجاتور البغيض، ليني هي كلمة أطلنطية تعني النهاية، كوندليني تعني نهاية العضو كوندارتيجاتور البغيض. من المؤكد أنه مع صعود الشعلة المقدسة عبر قنوات النخاع يفنى عضو الرجسات وتتوقف القوة الفوهاتية العمياء. الفوهات السلبي هو العامل الشرير في جسمنا والذي يتحول من خلال الأيديوبلاستيك إلى سلسلة من الأنوات تجسد عيوبنا النفسية. عندما تنزل النار من شكل العصعص نحو الأسفل يظهر أنذاك ذيل الشيطان ألا وهو عضو كوندارتيجاتور البغيض. لذلك فإن القوة المنومة لعضو صحرة الظلام خدرت وأذهلت الجماهير البشرية، أولئك الذين يرتكبون جريمة ممارسة التانترا السوداء السحر الجنسي مع القذف المنوي. هم يوقظون ويطورون عضو الهلاك بأتم معانيه، أولئك الذين يخونون الجورو أو المعلم حتى وإن كانوا يمارسون التانترا البيضاء بدون القذف المنوي سوف ينشطون بالتأكيد عضو جميع الشرور. هذه القوة الشريرة تفتح الأبواب السبعة لأسفل البطن، الشكرات الجهنمية السبعة، وتحولنا إلى شياطين منحرفة بشكل رهيب. الفصل الخامس والعشرون، اللؤلؤة المنوية. قبل أن نبدأ هذا الفصل من رسالة عيد الميلاد لسنة 1971-1972 يجدر بنا التأكيد على أمر مؤلم للغاية تمكننا من التحقق منه خلال سنوات عديدة من الملاحظة والتجربة المستمرة. أريد أن أشير بصراحة إلى الهوس الأسطوري أو الميتومانيا، هذه النزعة واضحة للغاية بين المنتسبين إلى المدارس المختلفة من النوع الميتافيزيقي. نرى أشخاصا بسطاء للغاية يتحولون بين عشية وضحاها وبعد وقوعهم في الهلوسة إلى ميتومانيين، مما لا جدال فيه إن الأشخاص الذين يملكون نفسية ذاتية دائما ما يجيدون إثارة إعجاب العديد من الحمقى الذين يصبحون في الواقع أتباعا لهم.
الميتوماني يشبه الجدار الهش والفاقد لأي أساس، مجرد دفعة خفيفة تكفي لتحويله إلى رفات تافه.
يعتقد الميثوماني أن كل ما يتعلق بالسرانية هو بمثابة النفخ في الزجاج، فيعلن نفسه بين عشية وضحاها مهاتما أو معلما قادما من الموت أو هيروفانت وما إلى ذلك. عادة ما يمتلك الميثوماني إغراءات مستحيلة، هو يعاني دائما مما يسمى بأوهام العظمة. هذه الفئة من الأشخاص عادة ما يقدمون أنفسهم على أنهم تماسخات لمعلمين أو أبطال خرافيين أو أسطوريين خياليين. من الواضح أننا نؤكد على أشياء تستحق فعلا التوضيح، إن المراكز الآنوية لللاوعي الحيواني في علاقتها المتبادلة تتبع مجموعات عقلية معينة. هذه المراكز يمكنها أن تثير من خلال الترابطات وردود الأفعال الخيالية شيئا ما يكون مشابها للأرواح التي تمثل أشكالا وهمية وتجسيدات للأنوات المتعددة ذاتها. لذلك ليس من الغريب أن يتبنى أي مجمع نفسي شكلا يسوعيا لإملاء أقوال كاذبة. أي من هذه الكيانات المتعددة التي تشكل سويا ما يسمى بالآنوية يمكنها إن رغبت في ذلك أن تأخذ شكل المهاتما أو المعلم. وبعد ذلك يقول الحالم عن نفسه بعد عودته إلى حالة اليقظة: لقد حققت ذاتي، أنا الآن معلم. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في جميع الأحوال يوجد في العقل الباطن لكل شخص ميل كامل للانحياز والتجسيد، وهذا هو السبب الكلاسيكي الذي يجعل العديد من الجورو الأسيويين قبل أن يبدأوا بتنشئة تلاميذهم في السحر التجاوزي يحذرونهم من جميع الأشكال الممكنة لخداع الذات. ذات يوم ذهب راهب لزيارة تيشان، فأغلق هذا الأخير الباب في وجهه. طرق الراهب الباب فسأله تيشان: من أنت؟ أجاب الراهب: أنا شبل الأسد. أنا ذاك؟ فتح تيشان الباب وانقض بالنعال على رقبة الراهب وهو يصرخ: أيها الحيوان، ها قد أمسكت بك، إلى أين المفر الآن؟ لازم الراهب الصمت ولم يجد ردا. تستخدم عبارة شبل الأسد من قبل البوذيين الزان للدلالة على التلميذ القادر على فهم حقيقة الزان. عندما يمتدح المعلمون فهم التلميذ أو يرغبون في اختباره فإنهم عادة ما يستخدمون هذه العبارة. في هذه الحالة أطلق الراهب على نفسه لقب شبل الأسد، ولكن عندما اختبره تيشان بمعاملته مثل شبل أسد حقيقي، أي عندما انقض على رقبته وطرح عليه سؤالا باطنيا، لم يعرف الراهب كيف يجيب. هذا دليل على أن الراهب كان يفتقر إلى الفهم الحقيقي الذي ادعى أنه يمتلكه. في الواقع كان هذا الراهب رجلا ذا وعي نائم، شخصا مخلصا ولكن في الخطأ، أي ميثومانيا. في أحد الأيام في دير نان تشوان اشتبك رهبان الجناح الشرقي مع رهبان الجناح الغربي حول حيازة قطة. اندفع الجميع إلى نان تشوان لكي يقضي بينهم. قال نان تشوان وهو يلوح بسكين في يده اليمنى ويمسك القطة بيده اليسرى: إن نجح أحدكم في الإدلاء بالإجابة الصحيحة فسوف تنقذ القطة، وإن لم تفعلوا فسوف أقطعها إلى نصفين. لم يستطع أي من الرهبان قول أي شيء، وبالتالي قتل نان تشوان القطة. في نفس المساء عندما عاد تشاو تشو إلى الدير، سأله نان تشوان عما كان سيقوله لو كان حاضرا. خلع تشاو تشو نعله المصنوع من القش ووضعه على رأسه وابتعد. أنا ذاك؟ علق نان تشوان قائلا: أواهن لو كنت حاضرا اليوم لتم إنقاذ القطة. ليس هناك شك بأن تشاو تشو كان رجلا ذا وعي مستيقظ ومستنير حقيقي، لا يمكن إيقاظ الوعي وجعله موضوعيا بالكامل دون القضاء مسبقا على العناصر الذاتية للإدراك. هذه العناصر غير البشرية التي تتكون في مجموعها من تعددية الأنوات المشاكسة والصاخبة تشكل معا الأنوية نفسي. أما الجوهر المحتجز داخل كل هذه الكيانات الذاتية وغير المتناسقة فيكون في سبات عميق. إن إفناء جميع هذه الكيانات غير البشرية يعد أمرا ضروريا لتحرير الجوهر. فقط من خلال تحرير الجوهر تحدث الصحوة، وبعد ذلك تحل النورانية. يحاول اليوجيون الهندوس إيقاظ الوعي بواسطة الكونداليني. للأسف هم لا يدرسون الوسائل الديالكتية، أي طريقة العمل. يقولون أنه عندما تكون الكونداليني نائمة وملفوفة داخل شاكرا ملغرة يكون الإنسان مستيقظا في وادي الدموع هذا، ولكن هذا أمر خاطئ 100%، لأن شبيه الإنسان الفكري أينما يوجد، أكان ذلك في العالم المادي أو في الأبعاد المتفوقة للطبيعة، هو دائما في حالة نوم. يقولون كذلك أنه عندما تستيقظ الكونداليني يفقد الإنسان الوعي بالعالم وينام في أرض المرارة هذه ويدخل جسده السببي، غير أن مثل هذا التأكيد هو طوباوي بالكامل لسببين اثنين. الأول أن ثنائي الحركة ثلاثي المركز الذي يضع خطأ باسم الإنسان هو في حالة نوم دون انقطاع هنا والآن، وهو لم يفقد فقط وعيه الكوكبي، بل والأسوأ من ذلك هو يستمر في التدهور. الثاني، الحيوان العقلاني لا يملك جسما سببيا، بل عليه أن يصنعه بواسطة الخيمياء الجنسية في المسبك الملتهب لفولكن. المبدأ الأكثر أهمية هو أنه عندما تستيقظ الكونداليني فإنها تتوقف عن كونها قوة ثابتة وتتحول إلى قدرة ميكانيكية. إن تعلم استخدام القوة النشطة للكونداليني هو أمر ملح لإيقاظ الوعي. خلال الجماع الكيميائي الكامل يجب أن نوجه بذكاء برق الكونداليني ضد تلك الشياطين الحمر الأنوات التي وللأسف يوجد بداخلها الجوهر أو الوعي. الصياد الذي يريد أن يصطاد 10 أرانب بطلقة واحدة هو يخفق في صيدها جميعا. كذلك شأن الغنوصي الذي يطمح إلى القضاء على العديد من الأنوات في الوقت نفسه، فإنه يفشل بشكل مؤسف. العمل الباطني الذي يهدف إلى حل أي خلل نفسي يمثل لغزا صينيا حقيقيا. لا يكفي مجرد فهم الخلل المعني في كل مستوى من مستويات العقل الباطن، بل يجب علينا أيضا القضاء على كل من الأنوات التي تميز هذا العيب. على ضوء كل ما تم شرحه، بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار أن العمل الطويل والصبور ضروري لإبادة أي خلل نفسي. العديد من الطامحين الذين حققوا العفة المطلقة في هذا العالم ثلاثي الأبعاد قد فشلوا فشلا ذريعا في العوالم الفائقة عندما تم اختبارهم. عندما تم وضعهم في ظروف حاسمة وقاطعة أظهروا أنهم كانوا فساقا وجناه. يمكن أن يختفي الخلل النفسي من المنطقة الفكرية ويستمر في الوجود في مناطق اللاوعي المختلفة. يمكن لشخص ما أن يكون شخصا أمينا في هذا العالم المادي، بل وحتى 48 مجالا من العقل الباطن، ومع ذلك هو يفشل في المجال 49. الآن يجب على قرائنا الأحباء أن يفكروا ويفهموا مدى صعوبة إيقاظ الوعي لكي يتحولوا إلى شبل الأسد، ولكي يفهموا حقيقة الزان وخوض تجربة الطاب. ليس من السهل إيقاظ الوعي، من الضروري تحرير الجوهر وسحبه من مساكن اللاوعي وتدمير هذه المساكن وتحويلها إلى غبار. إنها عملية تدريجية بطيئة للغاية ومؤلمة وصعبة. كلما تم تحرير الجوهر كلما ازدادت نسبة الوعي. أشباه البشر الفكريين الذين يلقبون خطأ بالإنسان لا يمتلكون في الحقيقة سوى 3% من الوعي. لو كان لديهم فقط 10% من الوعي لكانت الحروب مستحيلة الوقوع على وجه الأرض. الجوهر الأصلي الذي يتم تحريره عندما يخوض المرء عملية الفهم يتحول دون أدنى منازعة إلى اللؤلؤة المنوية، إلى تلك النقطة الرياضية للوعي التي أثارها إنجيل الطاب. هكذا إذن يبتدئ سر الإزهار الذهبي. يعتقد الميثوماني نفسه أنه شخص مستنير على الرغم من أنه لم يكن بإطلاق الجوهر ولم يحس حتى على اللؤلؤة المنوية. الأشخاص الذين يعانون من نفسية ذاتية هم طوباويون 100%. هم يفترضون خطأ أن المرء يمكنه حيازة التنوير دون أن يكون قد حقق مسبقا إفناء الأنا بطريقة جذرية ونهائية. هؤلاء المساكين لا يريدون أن يفهموا أنهم محتجزون ذاتيا، وبالتالي فإن حيازة التنوير الموضوعي والأصلي هو هدف يستحيل تحقيقه. من الواضح أنه عندما يكون الجوهر محبوسا في الأنا المتعدد يحدث آنذاك احتجاز ذاتي. يتصرف الجوهر المحجوز فقط وفق التكييف الخاص به. الأنوية هي ذات طبيعة ذاتية وتحت بشرية. من البين والجلي أن التصورات التي تصل إلى الجوهر من خلال حواس الأنا المتعدد تكون مشوهة وعبثية. هذا يدعونا لفهم صعوبة تحقيق النورانية الحقيقية والموضوعية. إن ثمن النورانية يدفع مقابل حياتنا. في أرض الفيدا المقدسة كان الشيلاس التلاميذ يقضون 30 عاما من العمل المكثف وما لا يجدون أنفسهم سوى في البداية في مقدمة عملهم. الميثوماني يريد أن يتحول إلى شخص مستنير في لمح البصر ويعد نفسه حكيما ويعتقد أنه إله.